محمد هذا رسول الله.
حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات العلمية الدقيقة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يشهد لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، ويؤكد على أنه صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وتتعرض السنة النبوية لهجوم شرس من أعداء الإسلام وحتى من بعض المسلمين في زمن الفتن الذي نعيشه، انطلاقا من دعواهم بأن القرآن الكريم وصلنا متواثرا وأنه كتب بأكمله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما السنة يعني لم تدون في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعني حذرا على ألا يضاف مع القرآن شيء وأن ألا يختلط كلامه بكلام الله سبحانه وتعالى، فلم تدون السنة في حياته، دونت بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ويقولون أن القرآن كتب كاملا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبع في زمن أبي بكر الصديق ثم في زمن عثمان بن عفان عليهم جميعا رضوان الله، وبينما السنة تأخر تدوينها، فبدأوا يشككون في السنة وأن السنة فيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها يعني الحديث المفرد وفيها حديث الأحاد إلى غير ذلك. وهذا لا يعني ينفي أبدا حجية السنة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. وربنا تبارك وتعالى يؤكد علينا بهذا المعنى بقوله العزيز: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن نحن نستشهد بهذه الإشارات العلمية الدقيقة في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن السنة أيضا حفظت بحفظ الله كما حفظ القرآن الكريم، مع إيماننا بأن الإسرائيليات حاولت الوصول إلى السنة وحاولت الدس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى حارس هذا الدين لأنه دينه وهو الذي تعهد بحفظه فحفظه على بنى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن والسنة هما مصدر التشريع للأمة وهما النور الإلهي الذي يستنير به كل طالب للهداية في الحياة على هذه الأرض وفي معرفة حقيقة رسالة الإنسان في هذه الدنيا. من هذه الأحاديث طبعا قضية الخلق، وقلنا هي قضية معقدة لأن القرآن يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ورب العالمين يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. والجمع بين هذه الآيات تؤكد على أنه على الرغم من غيبية قضية الخلق بالنسبة لنا، الخلق بأبعاده الثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، إلا أن الله تعالى من رحمته بنا قد أبقى لنا في أجسادنا وفي صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على الوصول إلى تصور ما لعملية الخلق. ويبقى هذا التصور في دائرة الفروض والنظريات، لا يرتقي به إلى مقام الحقيقة إلا آية قرآنية كريمة أو حديث نبوي صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن قضية خلق الإنسان تنقسم إلى شعبتين: الشعبة الأولى خلق أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله، وهذا ثم بمعجزة لا تستطيع المعارف المكتسبة أن تصل إلى تصويرها أو إلى فهمها فهما كاملا. والقضية الثانية خلق الأجنة في أرحام الأمهات في زماننا هذا، ونحن نراها عملية يعني يمكن أن تقع تحت حس الإنسان وإدراكه بالكامل، وقد تم تصوير هذه المراحل بكاميرات دقيقة وضعت في رحم امرأة حامل، وصورت هذه المراحل مرحلة مرحلة بدقة فائقة للغاية. طبعا كان الخلاف قديما بين الفلاسفة والمفكرين وبعض العلماء القدامى، هل الجنين يخلق من ماء الرجل فقط أم من دم الحيض فقط؟ وأرسطو يعني أربك البشرية إرباكا شديدا، لأنه يعني ظل يعني ينقسم الناس حول كلامه، هل يتكون الجنين من ماء الرجل فقط أو من دم الحيض فقط؟ وما كان أحد يتخيل أن العملية فيها اختلاط من ماء الرجل والمرأة، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر به يهودي، وهذا اليهودي يعني قالت له قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لا أسألنه عن شيء لا يعلمه إلا النبي. قال: فجاء هذا اليهودي حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. هذا سبق علمي يعني معجز للغاية، لأنه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مرحلة اكتشاف المجهر أو الميكروسكوب في القرن السادس عشر الميلادي، لم يكن يدرك الإنسان أن هناك خلايا للتناسل، وأن هناك نطفة للرجل وأن هناك نطفة للمرأة، وأنه يخلق من اختلاط هاتين النطفتين أبدا. هذا علم لم يتبلور إلا في القرنين الثامن عشر التاسع عشر الميلاديين، بعد مجاهدة استغرقت آلافا من العلماء لمئات من السنين حتى استطاع العلماء أن يصلوا إلى هذا التصور الذي لخصه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات محددة وموجزة. قال: يا يهودي، من كل يخلق الولد، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. والنطفة في اللغة القطرة الدقيقة من الماء، وهكذا تنزل الخلايا التناسلية من الرجل ومن المرأة. النطفة، ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن نطفة، نطفة أمشاج، وبعدين يعني أمشاج يعني مختلطة، يعني من ماء الرجل ومن ماء المرأة. يقول: من نطفة الأمشاج، وبعدين يقول علقة، ويقول مضغة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، وبعدين خلق العظام، ثم كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر. كلام معجز للغاية، وهذه مراحل كلها لا تتجاوز جزءا من المليمتر، ووصفها في كتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم، وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، يعني يشهد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ويشهد لهذا النبي الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم والذي أنطقه ربنا تبارك وتعالى بهذا الحق العلمي الدقيق، يشهد له بالنبوة ويشهد له بالرسالة. قال: يا يهودي، من كل يخلق الولد، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. طبعا لم يكتشف أن هناك خلايا للتكاثر إلا بعد اكتشاف المجهر، ولذلك ما كان أحد يتخيل كيف يتكون الجنين. وإلى القرن السادس عشر الميلادي، السابع عشر الميلادي، كان يرسم الجنين في شكل ضئيل للغاية، حتى بعد اكتشاف الحيوان المنوي، في رأس الحيوان المنوي كيان إنسان كامل النمو، ولكنه عبارة عن نقطة رمل، حبة رمل في رأس الحيوان المنوي، ويقالوا يتخيلوا أن هذا يظل ينمو حتى يصل إلى حجم الجنين. هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. ويأتي هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي عاش في قلب صحراء الجزيرة العربية وسط أمة أغلبها من الأميين، يقول بهذه الدقة العلمية الشديدة: من كل يخلق الولد، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. لم تكتشف الخلايا التناسلية إلا بعد اكتشاف المجاهر، وكان هذا في القرن السادس عشر الميلادي. وطبعا حتى بعد اكتشاف الحيوان المنوي أو الحيمن كما يسمونه، تأخر اكتشاف البويضة لفترة طويلة، ويعني حينما اكتشفت البويضة وتعرف العلماء أن الكائن الحي يخلق من الالتقاء الحياة المعنوية بالبويضة أو البيضة كما يحلو لبعض الإخوة تسميتها، ما كان هذا معروفا يعني إطلاقا. فكان إما أن يقال أن الجنين يخلق من ماء الرجل فقط أو من دم الحيض فقط، أو يخلق في رأس الحيوان المنوي بعد اكتشافه بالمجهر ويظل ينمو حتى يصل إلى حجمه الطبيعي. ويعني ما كان يدرك أن هذه الخلايا التناسلية هي خلايا حية، كان يعتقد أنها سائل من السوائل الذي يخلق منه الجنين. لذلك تأتي هذه الومضات القرآنية المبهرة على لسان هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، أنطقه الله تعالى بها لتبقى إلى قيام الساعة شاهدة له بالنبوة وشاهدة له بالرسالة. طبعا لن أدخل في تفاصيل تكون هذه الكائنات سواء الحيوان المنوي أو البيضة، فهذا يمكن له مقام آخر. ولكني أقول أن حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المعنى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من كل الماء يكون الولد. كلام عجيب جدا، يعني ما من كل الماء يكون الولد. يعني معروف علميا أن الدفقة الواحدة من الحيوانات المنوية أو من السائل الرجل يحوي مئات الملايين من الحيوانات المنوية، وأن الله تعالى يختار حيوان منوي واحد هو الذي يخصب البويضة. له من الصفات الوراثية ما يعطي للجنين يعني بصمة خاصة به. طيب من الذي يختار؟ ولذلك يقول رب العالمين: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هو الذي يختار رب العالمين. ما كان أحد يعلم أن الدفقة الواحدة من ماء الرجل تحوي مئات الملايين من الحيوانات المنوية، وأن الله سبحانه وتعالى بمجرد أن تخصب البيضة بأحد هذه الحيوانات المنوية ويحاول الكثير منها أن يصل إليها فلا يصل، حيوان واحد فقط يصل إلى البيضة يخصبها فتكون النطفة الأمشاج التي تتعلق بجدار الرحم، فيكون هذا المخلوق الذي أطلق عليه القرآن الكريم اسم العلقة، ويشبه حيوانات العلق تماما شكلا وأداء. طيب يعني هذه الملايين أو مئات الملايين من الحيوانات المنوية تهلك وتضيع، لماذا جعل ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الحيوانات المنوية، علما أن واحد فقط هو الذي يخصب البويضة أو البيضة ليكون الجنين؟ ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المعجز، قل: ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد. يعني أن الله سبحانه وتعالى ينتخب حيوانا منويا محددا بصفات وراثية محددة ليلتقي مع بيضة محددة تحمل صفات وراثية محددة، حتى يعطينا ربنا تبارك وتعالى هذا التنوع الهائل في الخلق. لو كان المخلوقين كلهم يشبهون بعضهم بعضا لكانت الحياة يعني حياة يعني مملة لا يسعد فيها الإنسان، البشر كلهم يشبهون بعضهم بعضا. ولكن نقول هذا التنوع العجيب الذي أعطاه ربنا تبارك وتعالى لبلايين الأجنة وبلايين المواليد التي تخلق سواء في الإنسان أو في الحيوان أو في النبات، هذه صورة من صور طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. فلذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من كل الماء يكون الولد. الولد يكون من أحد الحيوانات المنوية التي تعد بمئات الملايين التي تنطلق في دفقة دفقات هذا الرجل، تلتقي ببويضة محددة في فترة زمنية معينة يعني يقتضيها علم الله سبحانه وتعالى، حتى يكون هذا المخلوق الذي كرمه ربنا تبارك وتعالى أيا كانت صفاته، وحتى يكون هذا التنوع الهائل في الخلق في صفاتهم التشريحية والجسدية وصفاتهم الوراثية الأخلاقية السلوكية الطبائع المختلفة. ويأتي هذا يعني في وقت يعترف فيه علماء الوراثة بأن البشر جميعا يتشابهون في تركيب الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين الذي تكتب به الشفرة الوراثية. كل البشر يتشابهون 99.9% ويختلفون في 1% فقط، وهذا 1% فقط بانطلاقة القدرة الإلهية أنه يعطي لكل فرد من بني آدم بصمة وراثية تميزه عن غيره وتعطيه شخصية خاصة به، بصمة وراثية خاصة به، ليس فقط في الذين يعيشون اليوم بل في البلايين التي عاشت وماتت والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. من هنا يكون في هذه الومضة النبوية الشريفة التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من كل الماء يكون الولد، يعني شهادة صدق على نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم.
أولا أريد أن أقرر أمرا هاما، وهو باطلاعنا على هذا المستشفى بهرني هذا الجهد الموفق الذي
يخلق الولد من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. هذه حقائق علمية لم يدركها الإنسان إلا بعد تصنيع المجهر، إلا بعد دراسة هذه الحيوانات المنوية لفترات زمنية طويلة استغرقت آلاف من العلماء لمئات من السنين حتى تعرف الإنسان على أن الجنين يخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة، ويخلق الجنين من نطفة واحدة من بين مئات الملايين من نطف الرجل يختارها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته ليعطينا هذا التنوع الهائل في الصفات البشرية بين الناس، صفات الجسدية، لون البشرة، لون العينين، لون الشعر، كل هذه الصفات التي تعطي قدرا من التنوع الهائل للبشر، بالإضافة إلى أبعاد الجسد، بالإضافة إلى طبائع هذا المخلوق الذي يحمل هذا الجسد أو الذي يحمله هذا الجسد، يعني كل ذلك يعني أكدته هذه الأحاديث النبوية الشريفة التي قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة. قال يا يهودي من كل يخلق الولد من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، وقال ما من كل الماء يكون الولد. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستمر في عرض بعض هذه الحقائق العلمية التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.